قال رحمه الله الحديث 22 وبإسناده عن بشر بن قدامة الضرابي رضي الله عنه قال أبصرت عيناي حبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء قصواء تحته قطيفة بولانية وهو يقول اللهم اجعلها حجة غير رياء ولا هباء ولا سمعة والناس يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سعيد بن بشير فسألت عبد الله بن حكيم أو حكيم فقلت يا أبا حكيم أو حكيم وما القصواء؟ قال أحسبها المبترة الآذان فإن النور تبتر آذانها لتسمع.
نعم. وهذا الخبر روى المصنف رحمه الله عن بشر بن قدامة الضبابي، والخبر معناه دلت عليه الأخبار من جهة الجملة، وإن كان هذا السند ضعيف لأن سعيد بشير القرشي وشيخه عبد الله مجهول كلاهما، فهما مجهولان، هما مجهولان، لكن ما دل عليه الخبر صحيح من جهة المعنى. قال أبصرت عيناي، هذا فيه التحقق من عند الخبر، والصحابة رضي الله عنهم يقول كثير منهم يقول صمت لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أبصرت عيناي وما أشبه ذلك، ويقول سمعته مرارا، ربما قال سمعته يعني لو لم أسمعه أكثر من 7 مرات ونحو ذلك، شرح إلى التحقق والتثبت في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال واقفا بعرفات مع الناس، وفيه دلالة على أنه لم يكن متميزا عليه الصلاة والسلام بوقوفه، إلا أنه كان واقفا على ناقته حتى يبصره الناس وحتى يراه الناس فيرون هديه ويتعلمون منه صلوات الله وسلامه عليه، على لأنه قال خذوا عني مناسككم، قال لتأخذوا عني مناسككم، على ناقة لو حمراء قصواء أي قطع طرف أذنها، تحته قطيفة أي كساء له هدب، بولانية نسبة إلى بولان موضع، نسبة إلى موضع يقال له بولان. قال وهو يقول اللهم، يعني مثل ما تقدم اللهم مثل قوله مثل ما تقدم اللهم، يعني يا الله يا الله، اللهم اجعلها حجة غير رياء، اللهم اجعلها حجة غير رياء، يعني مراءة فيها ولا هباء، يعني تذهب هباء ولا سمعة، الرياء يكون بالفعل والسمعة تكون بالقول، والأخبار في التحذير من الرياء والتسميع كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مجمع عليه من جهة ذمه، وله أحكام كثيرة، تارة يبطل العمل وتارة ينقص الأجر بحسب أحوال المرائي، فإن كان الرياء من أصل العمل، إن كان الرياء من أصل العمل وهو الدافع على العمل أصلا، دافع على العمل أصلا، فهذا يسمى رياء الإخلاص، رياء الإخلاص معنى أنه رياء خالص، هذا حابط باطل. وهناك نوع من رياء اسمه رياء التشريك، وهو أن يجمع مع يريد وجه الله ويريد المراعاة، وهذا له أحوال، هذا له أحوال، فإن كان الدافعان مجتمعان فهو عمل حابط، وإن كان الدافع للعمل هو وجه الله عز وجل وعدم المراءة لكن عرض له الرياء، فهذا له حالتان، حالة يعرض له الرياء ثم يدفعه طرأ، لأن الإنسان ضعيف قد يطرأ عليه الرياء أحيانا فيدفعه مباشرة، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لا يضره، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. إنه سميع عليم فيدفعه ويستعيذ بالله من الشيطان ولا يضره. فإن استمر معه هذا وإن كان الدافع لهذا وجه الله عز وجل، فكثير من السلف يقول إنه باطل، ومنهم من يقول إنه ليس باطل، وهذا يبين خطورة أمر الرياء والاجتهاد في إصلاح النية، وأن للنية تأثيرا عظيما. وسيأتي حديث في هذا الباب من حديث جابر رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه في الصحابة الذين لم يتمكنوا من الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك، وأنه قال إن بالمدينة أقواما ما سلكتم شعبا ولا سلكتم واديا، في لفظ ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، وفي لفظ إلا وهم معكم فيه حبسهم العذر. سيأتينا إن شاء الله هذا الخبر. والمقصود أنه في هذا نبه إلى الرياء، والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر على ما تقدم في ضعفه، لكن من جهة المعنى هو التحذير والحذر من الرياء، خاصة أن الحج ظاهر عمل ظهوره من أظهر الأعمال، لأن له هيئة خاصة في الإحرام، فلهذا قد يقع للنفس ما يقع من جهة المراءة بأمر النسك، وهذا مما يجب الحذر منه. ولذا كان الصوم فضله في قوله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، كما في الحديث القدسي في الصحيحين كل عمل ابن آدم له، وفي لفظ عند مسلم الحسنة بعشر أمثالها، لأن الصوم لا رياء فيه، كل الأعمال يمكن أن يظهر فيها الرياء بهيئتها، أما الصوم فلأنه أشبه الإيمان الذي هو عقد القلب وصحة الدين، فلذا كان له هذا الفضل، لا رياء فيه إلا أن يخبر الإنسان، لكن المقصود لا رياء فيه من جهة أدائه، لأنه مجرد نية بالصوم عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أما سائر الأعمال فقد يكون الرياء في صورتها من الصلاة الزكاة الذكر وكذلك الحج وسائر الأعمال قراءة القرآن والصدقة وما أشبه ذلك من الأعمال، غير رياء ولا هباء ولا سمع، ومن سمع سمع الله به، وفي لفظ الصحيح من يسمع الله به جزاء وفاقا وما ربك بظلام العبيد سبحانه وتعالى. هذه ما يجب أن يحذر الإنسان في عمله وخاصة في باب الحج. وقد جاء في هذا الخبر أيضا ما يدل في قول تحته قطيفة شارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام ما لم يتكلف في حجه بل ذهب على راحلة عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه حج على رحل رث أنس رضي الله عنه، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام حج على راحلة واحدة وكانت زاملته. إيش معنى زاملته؟ حج على راحلة وكانت زاملته، يعني راحلته التي يركب عليها الراحلة التي ماذا عليها؟ نعم، زاده من وما يحتاجه عليه الصلاة والسلام، لأن العادة أن المسافر يكون معه راحلة، يعني حين الركوب على الرواحل راحلة يركبها وراحلة أخرى يكون عليها متاعه من طعام وشراب نحو ذلك، لباس مما يحتاجه، لكن كانت الراحلة التي يركبها هي الراحلة التي عليها متاعه عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم الحذر في هذا الباب، وخاصة في مثل هذه الأيام في مثل هذه الأيام يقع من كثير من الناس. يعني الرياء في الأصل أو أبواب الرياء لا تجوز، لكن قد تكون هنالك أسباب يتساهل فيها ربما توقع في الرياء. كثير من الحجاج يرسل صورته وهو حاج وهو معتمر، هذا وإن كان في الأصل بصرف النظر عن حكم التصوير، لكن هو في الأصل نقول مع صلاح النية لا بأس به، لا بأس به. إذا قلنا هذا كله في مسألة التصوير، هذه مسألة فيها خلاف، لكن لو كان هو يتقلد قول من يقول لا بأس بالتصوير أو نحو ذلك، لكن ينبغي الحذر، خاصة أن كثيرا من الناس منذ أن يكون في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وهو مشغول بالتقاط الصور ويرسلها عبر مواقع التواصل نحو ذلك، أو سواء كان شيء خاص بينه وبين قرابة أهله أو مع أصدقائه نحو ذلك، هذا ربما يقوده إلى شيء من المراءة والإعجاب، وقد يعني يتكلم بعض الناس حينما يرون صورته ويبالغون في مدحه فيقع في شيء من الاغترار بعمله. وأنت جئت ربما من بلاد بعيدة أو بلاد قريبة تقصد بذلك وجه الله، وأحسن وأحب ما يكون العمل أن يكون بينك وبين الله، يكون بينك وبين الله، وهذا في الحقيقة يحقق لك أمنيتك التي تريدها من هذه الصورة التي ترسلها أبدا، ويرضي الله سبحانه وتعالى يعني أهلك وقرابتك، إلا الشيء اللي يكون ضرورة وأنت يمكن أن تتواصل معهم عبر الاتصال عبر الرسالة ونحو ذلك. ولذا كما تقدم الاجتهاد في إخفاء العمل، حتى ولو قيل مثلا إن إظهاره مباح ولا بأس به، هذا هو الأكمل والأتم. إنسان قد يعني يذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي ويصوم وربما يعلم من هذا ونيته صالحة وخالصة، فإن اجتهد في إخفائها كان أتم وأعظم وأكمل. كثير من السلف له أعمال عظيمة كبيرة أهله لا يعلمون عنها، وربما عاش مع زوجته وأولاده وهو بين أهل أولاده 50 سنة 60 سنة أقل أو أكثر، ومع ذلك لا يعلمون عمله هذا، عمل السر خبيئة لا يعلمها أحد بينه وبين الله. أقرب الناس إليه والذين لا يظن أنه يرائي يعني بعمله عندهم. وكان كثير من السلف إذا نام على وسادته وبجواره أهله زوجته يبل وسادته من الدمع ولا أحد يشعر ببكائه، لا يشعر بأحد. ويروى عن داود بن أبي هند رحمه الله أنه صام 40 سنة ولم يعلم به أهله، وكان يعمل في عمل مهنة، كان إذا أصبح أخذ غداءه أعطاه أهله الغداء لأنه يجلس في المهنة إلى قريب من غروب الشمس، فيأخذ الغداء على زعم أنه يأكله ثم يتصدق به، ثم يرجع مساء عند أهله فيتناول معهم العشاء. والقصص في هذا كثيرة، وكثير منهم كان يخفي ما هو أبلغ من المصائب التي يصاب بها، من المصائب التي يصاب بها. يقول إبراهيم ابن إسحاق صاحب غريب الحديث، صاحب غريب الحديث توفى 85 رحمه الله 200، ذكر بعد ذلك أنه كان لا يبصر بإحدى عينيه ومكث يعني سنوات طويلة وأهله لا يعلمون بذلك إلى غير ذلك. فالمقصود أنه وكان يقول العاقل الذي يدخل غمه على نفسه ولا يغم أهله. ولا بعض الناس كثير التشكي يعني إلى أهله إلى زوجه نحو ذلك، ولكن يقول العاقل اليقظ يدخل غمه على نفسه، وهذا من أعظم أسباب ذهابه. من أعظم أسباب تخفيفه حينما يكون يجعل ذلك لله سبحانه وتعالى. والناس يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه برز لهم وظهر، ثم ذكر أنه سئل عن القصواء قال أحسن بتر إذن فإن النوق تبتر آذانها لتسمع، وقد يكون لغير هذا. نعم.